السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فعودة إلى دروس الفقه مع هذه الدرسة الخفيفة، مع هذه الجلسة الخفيفة الذي ألتقي يعني بها معكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم فيها الإخلاص والصدق لحاجتنا جميعا إلى هذه الدروس، بعد أن يعني حزن أو يعني زعل مني صراحة إذا كثير من إخواني وجدوا في أنفسهم علي إذ أني يعني أوقفت درس الفقه. فأعود إليكم في هذه الجلسة الخفيفة بعد درس النبأ العظيم بإذن الله تعالى من يوم السبت بعد العشاء في كل أسبوع، نلتقي مع كتاب التمام منا في فقه الكتاب وصحيح السنة، ومعنا كتاب الصلاة مع الجزء الثاني، وتوقفنا عند صلاة التطوع. فاكرين ولا مظبوط كده؟ توقفنا عند صلاة التطوع. يقول المصنف أولا فضيلة صلاة التطوع. ابتداء قبل ما نتكلم، الله جل وعلا فرض علينا كم فرض؟ كم صلاة؟ 5 صلوات فقط. وهذا قول جميع العلماء، وهذا هو القول الصحيح الراجح خروجا ممن أوجب صلاة الوتر وممن أوجب صلاة الضحى. فصلاة الضحى مستحبة كما سأبين بإذن الله تعالى، وكذلك صلاة الوتر. ومن أدلة على أن الصلوات المفروضات 5 صلوات فقط، أذكر لكم بين هذه الكلام عن صلاة التطوع، أذكر لكم 3 أحاديث تدل على أن الصلوات المفروضات كم؟ 5 فقط. الحديث الأول ما ثبت بالصحيحين، 3 أحاديث في الصحيحين، 3 أحاديث اللي هوكم بالصحيح، حديث أنس بن عباس وحديث طلحة بن عبيد الله. الحديث الأول في الصحيحين من حديث أنس في قصة معراج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما فرض الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات وهو في رحلة المعراج، فرض الله على النبي كم صلاة؟ في الأول فرض الله علينا كما جاء في الصحيحين، فرض الله علينا وأخبر النبي بذلك 50 صلاة. فتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين ربه، يقول موسى للنبي عليه الصلاة: إني قد جربت قبلك بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف، فخفف الله عليه 5 من 50 إلى كم؟ 45. ونزل إلى موسى فقال إن أمتك لا تطيق، فرجع إلى ربه يسأله التخفيف، وهكذا ظل النبي حسن يتردد ما بين ربه جل وعلا وبين موسى حتى نزل التخفيف إلى 5. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إن أمتك لا تطيق. فاستحيى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قضاء الله، هكذا أراد الله جل وعلا. قال أنس رضي الله عنه ليبين رحمة الله جل وعلا ويروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا، مين الكلم؟ الله جل وعلا، حديث قدسي، قال: هن 50 في العمل و50 في الأجر ما يبدل القول لديك، اللهم لك الحمد. دي رحمة. تخيل تخيل لو 50 فرض لازم نطيع، هنقول حاضر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك رسول، لازم نطيع وإلا النار. لكن تخيل لو هم 50 فرض قسمهم كده 50 فرض على 24 ساعة يبقى الفرض يبقى ده ايه؟ كل نص ساعة، أقل من نص ساعة، كل أقل من نص ساعة فرض، كل أقل من نص ساعة 25 دقيقة فرض. هتصلي الفرض يبقى ده ايه؟ يعني صلينا العشاء 25 دقيقة. لو قلنا هتصلي الفرض
في 10 دقائق وعشان تأذن وتقيم مفيش نوم مفيش نوم مفيش أكل مفيش راحة مفيش كلام. هتتزوج امتى ولا تربى؟ مفيش وقت. شفت رحمة ربنا عشان لما تصلي الخمس فروض الناس مش عاوزة تديها ربنا. 5 فروض كل فرض 10 دقائق الناس مش عاوزة تدي ساعة من 24 ساعة لله في اليوم. وإن الله لا يزعون. فلولا رحمة الله جل وعلا بنا ما أطقنا. كان عباد بني إسرائيل بيقعد في الصومعة ما يخرجش. كان بيقعد في الصومعة في دور تاني ملهاش سلم. السلم خشب يطلع ياخده معاه عشان ما يكلمش حد. لكن لطف الله جل وعلا بنا كنا 50 في العمل و50 في الأجر ما يبدل القول لديه. قل الحمد لله. الحمد لله والله على نعمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني بعد عليك لامس حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين. وهذا كنا من اواخر الاحاديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ابن عباس كان غلام صغير ايام النبي عليه الصلاه والسلام. ومعظم الاحاديث الوارده عن ابن عباس في اواخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام. لا سيما ان ده حديث ارسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن. حديث الصحيحين حديث ابن عباس اللي بعد معاذ بن جبل اللي فين؟ يمن. ومعروف ان معاذ بن جبل ارسله النبي في اخر حياته. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل معاذ قال له في بعض الاحاديث يا معاذ لعلي لا القاك بعد عامي هذا او لعلك تمر بقبري فتسلم علي. وبالفعل ذهب معاذ وما لقي النبي بعد ذلك. يعني اذا ارسال معاذ كان فين؟ في اخر حياه النبي. معلش اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني في اخر حياه النبي يعني حتى لا يدعي احد للنفس. في اخر ما نزل من الدين او اخر التشريع اخر الاحكام. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل في حديث طويل قال النبي في مطلعه لمعاذ بن جبل انك تقدم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى أن يوحدوا الله أو إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليه. يبقى مات النبي عليه الصلاة ومعاذ بن جبل ببلغ الكلام ده يبقى مش حاجة بعد كده. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوا لذلك وأطاعوا لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر حديث. شاهد أن الفرض إيه؟ 5 صلوات في اليوم والليل. حديث الثالث الذي يبين أن الصلوات المفروضات كذلك 5 حديث طلحة بن عبيد الله أيضا في الصحيحين وله عدة روايات ثابتة الصحيحين وغيرهم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله عن الصلاة وفي الرواية الثانية يسأله عن شرائع الإسلام كلها مثل كده بدأ من الصلاة والصيام والزكاة والحج شرائع الإسلام كلها. شاهد الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي نص صريح قال الأعرابي يا رسول الله هل علي غيرها؟ غير 5 صلوات دول هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. يبقى أي حاجة غير 5 دول إيه؟ تطوع. قول أنا كلمة عن الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. فقال في آخر حديث بعد السؤالات الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشرائع قال الأعرابي سألوا عن الزكاة وسألوا عن الصيام في الآخر قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. مش هم 5؟ هم 5 بصليهم بس مش هنقص عليهم. شو شهر رمضان هو شهر رسول بس مش هي الزكاة بس 2.5% لو الباقي ما يصدق هو ده بس مش هخرج 2.5% هو 2.5% ولا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن أقسم الرجل والله لا أزيد على هذا وأنقص، قال النبي أفلح الرجل، وفي رواية أفلح الرجل ودخل الجنة إن صدق. يبقى اللي صلى 5 صلوات، بس مين اللي بيصلي صلاة اللي صلي وبتسرح، صلي وبفكر في الدنيا، صلي وبيختلس الشيطان من صلاتك، صلي وبتسرق من الخشوع، تسرق من الركوع، تسرق من السجود. فمن الناس من يدخل في الصلاة فلا يأخذ من أجر الصلاة كما أخبر النبي عليه السلام إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلى أن قال النبي إلا عشرها، إلى أن قال النبي إلا عشرها. فيعني التطوع تكمل بها صلاتك. لذلك بدأ المصنف بأول شيء فضيلة صلاة التطوع، هذا الحديث الذي يعني فيه جبر من ربنا أو تعويض بصلاة النوافل فضل ربنا لصلاة الفرائض الناقصة، كما ثبت في سنة أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكتي وأعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. ايه رأيك، أتمها أم نقصها؟ حد فيكم ممكن الملكة تقول عن صلاته أتمها؟ بصراحة جدا أنا وقفت على كلمة قلنا والله وقف لها شعر رأسي، وانزويت تحت التراب الذي مشى عليه الصحابة، مش بقول لك على التراب لا، انزويت تحت التراب الذي مشى عليه الصحابة لما نام معاذ بن جبل على فراش الموت وبكت امرأته عليه، قال لها ما يبكيكي فإن في 3 خصال، أقول لك بس واحدة منها، قال والله ما صليت صلاة منذ أسلمت. الكلام ده في حياة النبي وبعد وفاة النبي، والله ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. بقول ما فيش صلاة صليتها من يوم أسلمت إلى وأنا عطاش موت سرحت فيها، ما فيش صلاة صليت بصيت جنب فيها، ما فيش صلاة صليت فكرت في الدنيا فيها، أنت في صلاة صليتها ما سرحتش فيها. لو أنت صليت صلاة ما سرحتش فيها تخش الجنة. ما من عبد يذنب فيقوم فتطهر ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، ركعتين بس في حياته لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر الله له ذنوبا. مين فينا كده؟ فيقول يرجع تاني الحديث، فيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان إن تقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يعني الزكاة برضه تكمل بالصدقة، الصيام تكمل بإيه؟ صيام النوافل. لذلك هذا حديث استدل به بعض العلم على أن الذي ضيع الصلوات هل يعيدها أم يكثر من التطوع. استدل فريق من أهل العلم، لكن هذا خلاف رأي الجمهور، لكن فيه مخرج لمن طال تركه للصيام. رجل مثلا 60 سنة وبدأ يصلي، 50 سنة وسير الصلاة، 40 سنة سير الصلاة ما صلى. أنا والله لا أذكر، لا أنت والله كمان مرة ماشي بالشارع قريب من الميدان ظل ماشي كده فراح يصلي، فبقيت شاب بقول له تيجي تصلي معانا يا أخي، تخيل يقول لي طب ادعي لي طب حصلك لا لا والله يا اخوانا قلت على صلي قال لي ما اعرفش ما اعرفش شاب عنده 35 سنة انا وقفت على الكلمة ما اعرفش وقفت معاه بقى اكلمه ما اعرفش يا اخي تعالى انا بحسوه بيهزر قال لي ما اعرفش تقول لي يعني تعرف ما صليت ولا ايه قال لي اه عمر ما صليت قلت له عمرك ما صليت قال لي عمر ما صليت قلت له ولا انت طفل قال لي ولا انا طفل ابويا عمره ما قال لي تعرف صلي ولما ايه تصلي قلت له عمرك ما دخلت المسجد قال لي عمري ما دخلت المسجد عمري ما سجدت ظهري لله تخيل عمري ما سجدت لله 35 سنة قلت له لا مش هسيبك عاوز ده حاجة مصيبة والله قلت له تعالى صلي واعمل زيي قال لك كسف قلت له تعالى ادخل اتوضا واستناني لما اخلص وانا بعد الصلاة اصلي معاك ما تركته حتى جاء ليصلي ربنا يرزقنا ويكون بإخلاص الصدق لكن شوف اخوانا مصيبة ان انسان واحد زي ده 35 سنة ما صلاش طب عشان قلت انا اصلي اقول له انت يعني دين الله احق بالاداء وانا عارف ان راي الجمهور تعالى صلي وكل صلاة خمس فروض 365 سنة وانت بلغت مثلا عندك 15 سنة يبقى 20 365 في خمس صلوات لازم تؤديها والا لو مت يبقى لو انا قلت له كده من اول مرة ربما يفر ربما لا يقبل فعندئذ ممكن لهذا فسحة او مخرج وامثاله ممن طال بعده عن الصلوات اقول له قول من قال هذا الحديث انظروا هل لعبد من تطوع فإن كان له تطوع قال الله أتم لعبد فريضته من تطوعه وإن كنت يعني أحثه أنه يكثر من قضاء الفوائد يكثر من قضاء الفوائد قدر المستطاع ويكثر كذلك من النوافل نسأل الله أن يعفو عنا هذا من فضل صلاة التطوع أن يكمل الله جل وعلا بها فريضتك الناقصة كذلك ذكر المصنف أحاديث كثيرة في فضل التطوع المصنف ذكر حديثين فقط حديث ربيعة بن كعب الأسلمي هو حديث مبارك في المسند وفي صحيح مسلم وذكر المصنف رواية مسلم قال ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته وضوئه غير وضوئه الوضوء اللي هو إيه الماء اللي بيوضى به أتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة قال يعني النبي بيقول له أو غير ذلك شوف طلب تاني ده طلب تقيل إنك تكون مع النبي في الجنة مين ربيع بن كعب الأسلمي تعرف عنه حاجة مش مشهور يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بلال ولا صهيب ولا أبو عبيدة ولا عبد الرحمن بن عوف ولا مش معروف فالنبي عليه السلام بيقول له أو غير ذلك شوف طلب تاني قلت هو ده أنا ده هو ده الطلب بتاعي اللهم إني أسألك رفقة النبي في أعلى جنات الكون هو ده الطلب أظن أنت ملاحظين أقول يعني دعوتي أنا أريد غيره أن يرضى الله عني وأن يرزقني رفقة النبي في أعلى جنات الخلد وأن يجعل طريقا لذلك الشهادة في سبيله هم دول الثلاث دعوات اللهم يعني ارزقنا ذلك وارزقنا الإخلاص فيها يا رب العالمين قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود اللي عاوز يكون معناه في الجنة يعمل ايه يكثر من سجود يبقى مش 17 ركعة اللي انت تصليهم في اليوم بس الفريضة لا ده لازم ايه كتير بقى كثرة السجود قيام ليل وضحى صلاة مفتوحة وعاوز اي حاجة طبعا من استخارة بسط بسطة طبعا دين توبة اي صلاة تسمع انا اي صلاة ثابتة اي صلاة ثابتة لان انا نتكلم برضه احنا بنتكلم عن التطوع ان في صلوات تانية مش ثابتة صلاة الرغائب وصلاة ليلة الخامس عشر من شعبان، ليلة النص من شعبان، صلوات كتيرة بقى. الصوفية عندهم حاجات عجيبة. في مرة قاعد مع واحد يعني الله أن يهدي إخواننا، لقيته ماسك سبحة 1000 حباية يعني بالدلع أرض، وقاعد الشيخ بتاعه أوجب عليه إنه يصلي 70,000 مرة على رئيس الديوان. يجي الحبيب يقول اللهم صل على رئيس الديوان، اللهم صل على رئيس الديوان، اللهم صل على رئيس الديوان. مين رئيس الديوان يا ابني؟ ده السيدة زينب اللي بتقعد مع الأقطاب الثلاثة، الدسوقي والبدوي وعبد القادر الجيلاني، بتقعد مع الأقطاب الثلاثة كل سنة لتدبر أمور الكون. هم عندهم كده، رئيس الديوان بقى السيدة زينب، تقعد مع البدوي والدسوقي وعبد القادر الثلاثة اللي هم الأقطاب لتدبر أمور الكون. سبحان الله، ده المشركين أيام النبي حسن لو سئلوا أمن ومن يدبر الأمر فسيقولون، ده المشركين يقول الله اللي يدبر الكون الله، ده المشركين. شوف بقى يعني صلى الله عليه وعفر عليه الله سلم وسلم وسلم. قال والأحاديث في فضيلة التطوع كثيرة، وسيرد منها جملة خلال أبواب الأتي. المهم إن أخذنا فايدة فقهية مهمة جدا، فايدة أو فايدتين فقهيتين الآن. الفايدة الأولى هديها أن الصلوات المفروضة كم؟ 5. إذا كنا استثنينا الوتر والضحى، ويعني كنا القول الراجع بأن الضحى والوتر إنه إيه مستحب، وسيأتي ذلك معه. الفايدة الثانية الفقهية أن الصلاة الفريضة تكمل بصلاة التطوع، وهذا له مخرج عند من ترك الصلاة، ده أخذناه في فضيلة التطوع وفي فضائل. ثانيا استحباب كثرة التنفل وطول القيام، فقد روى مسلم من حديث معدان قال لقيت ثوبان رضي الله عنه اللي هو الصحابي، فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. يعني معدان سأل الصحابي، وده برضه لفتة مهمة جدا يا اخوانا، أنا بس لولا أن عاوز بسرعة كنت كلمت، إن المفروض كده لما تشوف شيخ أو داعية طالب علم قول له انصحني، قول له أوصني. أنا عارف بعد الجلسة داعية يمسكوني، أنا عندنا بطشية للادي، وبعد الجلسة سلام عليكم همشي على طول جهرش، سمحوني للادي، بس اللي عاوز وصية أكثر من الاستغفار، هذه وصية لنفسي ولك. الوصية اسمها هي بتاعت التوبان وبتاعت النبي عليه السلام لمين؟ الربيع بن كعب الأسلمي، أعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك وصية توبان لمعدان، معدان لا صحابي قدامه نعمة، يعني ده نور، صحابة دول نور. فمعدان بيسأله بيقوله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت سوق الثوبان. قال ثم سأله تاني، قال فسكت. قال ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ده السداد، ده نعمة من الله، إن ربنا يرزق إنسان يكون شيخ جنبه يسأله ويجاوبه، دي نعمة، نعمة عظيمة. عشان كده بقول لإخواننا اغتنموا الدروس دي والله العظيم. أنا قلت لكم قبل كده إخواننا في، أنا بدي إخواننا في جنوب مصر الصعيد والمنيا والسود بديلهم درس بالتليفون، مش عارفين نروح لهم تليفون. إخواننا في سينا وفي العريش مفيش دعوة خالص، مفيش خالص والله. إخواننا رحت بلاد أديلهم محاضرة مثلا ما عندهمش اسمها محاضرة، اسمها أمسية، ما يعرفوش كلمة المحاضرة دي ولا درس، اسمها أمسية، اسمها في الراديو. يقول لك أحد اللي قدمني يقول لك أمسية، يقول لي والله أول محاضرة نسمعها في حياتنا هنا، أول محاضرة في حياتنا. ثم عندهم جمعة، قالوا عندنا مسجد صغير خطيب أوقات عنده أجندة، بيطلع بيها على المنبر فيها حوالي 20 خطبة، يخلصهم ويرجع من الأول، خلصهم ويرجع، وهو طالع عشان يقول ايه؟ خلاص احنا بنيجي على الصلاة عطول. فمأساة يا اخوانا، اخوانا بسم الله والله العظيم بيقولولي عن نفسنا في خطبة كويسة. الحمد لله ان الفضائيات كانت فتح، كانت فتح من الله جل وعلا. لكن بقول لكم انتم الان في نعمة. شيخ محمد حسان اهو احضروا الدرس واتكلموه وسلموا عليكم، اسالوه، نعمة من الله، فضل من الله. فيعني استغلوا هذه النعمة قبل ان تستر منكم، فان من اشراط الساعة ان يرفع العلم وينتشر الجهل. فاتقوا الله في انفسكم، فالعلم متوفر الان، ضغطة بس على الكمبيوتر يجيب لك نظر تبحث عن كلام عن النار. قرأت النظر ما يقارب 1000 حديث في الكلام عن النار، عشان بس يجيب لكم شوية بعضها كده بس، قرابة 1000 حديث والله يا بني، عشان بس يجيب لكم كم حديث أقول لكم مش كله عن النار، بضغط على زر. فده انت فيهم. فيقول سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن جابر رضي الله عنه كما ثبت أيضا في صحيح مسلم وغيره، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. وذكر المصنف اختلف العلماء هل السجود أفضل أم القيام. يعني مثلا أنت قمت بالليل صلى ركعتين طوال، والله تصلي لك مثلا 50-60 ركعة، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أرجحها ما ثبت عن النبي عليه السلام لما سئل عن أفضل القيام قال طول القنوت. هذا الأرجح أن أفضل الصلاة هي طول القيام كما في حديث جابر بن عبد الله المتقدم أفضل الصلاة طول القنوت. ثم ذكر المصنف عدة تنبيهات سريعة. الأولى قال العراقي حافظ العراقي الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة. يعني ما يجيش واحد يصلي العشاء ويقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت ويصلي بقى بالبقرة وآل عمران، مش النبي كده؟ لا، هذا محمول على، بل ثبت في حديث علي أذكركم بها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول من أمن بالناس فليخفف، فإن صلى لحاله فليطل ما شاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن طول القنوت محمول على صلاة إيه؟ النافلة. النافلة إذا كنت ما كانش في جماعة، إذا كنت وحدك. وعلى ذلك فالإمام إذا صلى الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلا إذا علم من حال المأمومين المعصورين إثارة التطويل ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي أو غير ذلك. كلمنا هذه المسألة وكنا نتكلم عن صلاة الجماعة، كلمنا عن مسألة التخفيف دي مهمة جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير على حبيب قلبه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل ده اللي النبي عشان حط صوابعه وصوابعه كده شبكته ايده وقال له والله، ده النبي اللي بيقول والله اني لا احبك، شوف والله اني يعني التأكيد والله، واني لا يعني تعب القسم، لا من القسم للتأكيد لا احبك. وين بيقول النبي يعني حسيتك لا من القسم ولا حاجه، النبي بيحب معاذ فمعاذ قال لي والله اني لا احبك يا رسول الله، ده انا احبك. ده النبي عليه الصلاه لما معاذ طول في الصلاه ما وجد النبي غضبان في موعظه اشد من ذلك. افتان يا معاذ بل قال النبي ان منكم منفرين. النبي قالها في طول الصلاه، يدخل يصلي مع واحد طول الصلاة يخرج يفتتن يكره السنة طبعا، إلا إذا كان المسجد معروف بذلك والناس اللي داخلين فيه معروفين محصورين محصورين يعني زي ما انت بتروح المسجد انا اروح المسجد ده عشان الحق الصلاه بالك عشان الحق الصلاه وان كنت اهيب ايضا بائمتنا هنا ان يخففوا اهيب فالنبي عليه الصلاه والسلام انا يمكن مش عارف اتكلمنا عن الكلام ده ولا لسه ما اتكلمش عنه النبي كان بيصلي صلاه العشاء اتكلمنا عنها صح كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاه الفجر بطوال المفصل وصلاه المغرب باقتصار المفصل صلاة العشاء بأوسط المفصل وعادة كان النبي يصلي بسورة في الركعة سورة في الركعة يعني مثلا العشاء بأوسط المفصل هنقول مثلا عما تساءلون والنزعات عما تساءلون قول صفحة وربع والنزعات كذلك يبقى من التخفيف التخفيف فعل النبي يبقى انا لو صليت والنبي اصلا كان بيصلي الركعه بسوره او يقسم على ركعتين يبقى اذا انا لو صليت في الركعه الاولى من العشاء بصفحه وربع صفحه ونص يبقى انا كده صليت زي النبي ولا لا ده التخفيف هو ده التخفيف والامام يعني صلى في الركعه الاولى بصفحتين والركعه الثانيه بصفحه ونص يعني قريب قريب يعني مش عشان اقول لك انا بتاع المغرب ان انا كان بيصلي بايه بقصار المفصل قصار المفصل يعني من الضحى الى الناس الفجر 60 آية قاعدين للبقى الشغل الساعة 8-9 الصبح 60 لـ100 آية من 60 لـ100 آية كذلك يسرع جهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤدي ذلك الى الملال فعن المغيرة بن شعبة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا هذا حديث معروف في الصحيحين وغيرهما بلال وحديث عائشة النبي كان يصلي حتى يتورم قدماه بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي حتى يسيل الدم من رجليه حتى يسيل الدم من رجليه ثالثا اخفاء التطوع وجعلها في البيت من السنة انك تصلي السنة في البيت وصلاة السنة في البيت خير من ان تصلي السنة في مسجد النبي حسن اللي بيصلي الجماعة في المسجد ياخد اجر الصلاة مضاعفة كم ضعف 25 أو 27 في روايتين اللي يصلي السنة في البيت ياخد برضه 27 ضعف لو صلى في المسجد كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه جملة حديث صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاتها في البيت فهمت؟ فضل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاتها في البيت يبقى صلاة النافلة في البيت بكم درجة؟ 27 درجة 27 درجة لأن هذا أدعى للإخلاص فإن استطعت أن تخفي أعمالك ودع علاج للإخلاص اللي بيخاف من الرياء والنفاق علاج العملي أكثر من أعمال السر بس ما يجيش يقول لي أصلي الفرض في البيت عشان أبقى مخلص لا في أعمال واجب تعلن في أعمال واجب تعلن أخطب الجمعة طب أنا عاوز مخلص في خطبة الجمعة أخطبها لوحدي في البيت ما لازم أخطبها قدام الآلاف فهذا لا هذا لا يخفى إنما أخفي ما تستطيع من التطوع فيستحب صلاة التطوع في البيوت في البيوت وذلك أن وذلك أفضل من صلاتها في المساجد وقد ثبت في ذلك أحاديث منها ما رواه الجماعة الجماعة يعني إيه؟ لما أقول رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة اللي هم مين؟ بخاري ومسلم، دول أصحاب الصحيحين، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هكذا بالترتيب حسب المكان، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أثبت مراء جماعة إلا أبو داود على قول، ويذكر أن معناه عند أبي داود كذلك من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. ومنها حديث جابر بن عبد الله أيضا الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أيضا رواه جماعة إلا ابن ماجة رواه الخمسة، قلت رواه الخمسة يبقى كله إلا ابن ماجة أو الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة، الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة على قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. أنا عارف أحيانا صلي في المسجد، أنت مسافر أو أنت راح شغلك، أو على ما تروح البيت تكون السنة راحت، أو أنت عارف لما بتروح الأكل مستنيك والعيال مش عارف يعملوا فيك ايه وهتنشغل، فمفيش مانع انك تصليها. وساذكر لكم عند الكلام عن سنه الظهر، سنه الظهر، ان النبي احيانا كان يصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد، احيانا كما سياتي معنا باذن الله جل وعلا. ومنها ايضا في اخفاء التطوع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وان الحديث الماضي حديث جابر في صحيح مسلم فقط، في صحيح مسلم فقط، انما هذا حديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اللي بيصليش في بيته كأني من القبر. ويتبين من ذلك استحباب أداء التطوع في البيوت، وذلك أفضل من صلاتها في المسجد. هذه الفضيلة صلاة التطوع في البيوت عامة لجميع المساجد، حتى لو كان المسجد هو المسجد الحرام أو مسجد النبي أو المسجد الأقصى، إن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها حتى لو في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو المسجد الأقصى. فقد ثبت في رواية في حديث زيد بن ثابت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. أفضل من صلاته إيه؟ نعم، انت ليك بيت خلاص، اقولك في بيته، لا تفهمني، ده مش بيته، لا سيما يعني في عمومات تانية. النبي عليه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا صلى في هذا البيت او طاف به في اي ساعة من ليل او نهار. عشان كده العلماء قالوا: ليس هناك وقت كراهة في الكعبة، صلي في اي وقت مفتوح. استثنى من هذه الاحاديث السابقه بعض النوافل ففعلها في غير البيوت افضل، يعني في صلاه، في صلوات نوافل في الجماعات افضل، زي صلاه العيد نافله ولا مش نافله، صلاه التراويح، صلاه الاستسقاء، صلاه الخسوف، كل دي نوافل مستحبات وصلاتها بالجماعة أفضل. فإن النبي كان يأمر مناديه قائلا: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وغير ذلك منها مثلا تحية المسجد، ركعتي الصلاة، صلاة المسجد أفضل، صلاة المسجد أفضل.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة قال العراقي هو في حق الرجال دون النساء، وإلا فصلاة النساء الفريضة في البيت أفضل. البيت اللي هو مكان المبيت، صلاة المرأة صلاة المرأة في منزلها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاة المرأة في حجرة نومها أفضل من صلاتها في منزلها، وصلاتها في بيتها الفراش اللي مفروش على الأرض اللي بتبات فيه أفضل من صلاتها في حجرة نومها. كلما كانت المرأة أشطر كانت إلى الله جل وعلا أقرب، ومع ذلك لا مانع أن تأتي المرأة إلى المسجد لتصلي، لأن النبي أمر ذلك. ففي الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام في مراد البخاري ومسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل شوف الخير بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، وفي رواية وبيوتهن خير لهن. بل هجر عبد الله بن عمر ابنه حتى مات لما ذكر ابن عمر الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال ابن بلال ابن عبد الله بن عمر قال والله لا نمنعهن يتخذن هدارا، هي بتقول انا عاوز اروح المسجد عشان تلعب، هي مش عاوز اروح المسجد عشان تصلي، هي عاوز اروح المسجد عشان تتفسح، هنمنعهم. فقال له اقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن والله لا اكلمك حما حييت، وهجروها تمت. نبي واحد بقى لابس دبلة دهب، تقول لي أخي الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام الحرام على رجال أمتي حلال نسائهن، والنبي عليه الصلاة والسلام رجل كان لابس الخاتم، والنبي قال له أخلعه خلعه ورماه، قال له خذه المخدوش، قال له معلش يا أصلي خطبتها هتزعل، بس مكتوب عليها اسمها أعمل إيه، معلش ربنا غفور رحيم. أقول لك قال رسول الله، تقول خطبت تزعل، شفت ابن عمر عمل ايه بابنه هذا حتى مات، اللي قال رسول الله هيزعلوا بقى منه، قال رسول الله جز الشارب واعفوا اللحى. تقول لي السابوية بيقول لي والمدير بتاعي بيقول لي هتبقى ارهابي و... قال رسول الله يا اخي. اقول ايه بس، والحكمة من جعل النافية للبيت أفضل ما قاله النووي لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ربنا أمر ربنا يسأل كده لتتنزل الرحمة في البيوت ويفر الشيطان من البيت كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من الفضائل. اكتفي بهذا القدر أيها الكرام لألتقي بكم بإذن الله تعالى بالكلام عن صلاة النافلة جماعة وجواز صلاة التطوع جالسا حتى وإن كنت مستطيعا، وغير ذلك في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، واكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستأذنكم سريعا إلى المستشفى، وجزاكم الله خيرا. صلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.